بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. رومية 9:10 و11 بيناقشوا مفهوم الاختيار وليه ربنا اختار اليهود وبعدين رجع يختار الأمم، وهل من حقه يختار حد غير اليهود، وعلى أي أساس الاختيار، وكل المفاهيم المرتبطة بكلمة الاختيار. ووصلنا في رومية 10 أظن خدنا فيها آية أو آيتين، بس ناخدها من الأول. نقول أيها الإخوة، إن مسرت قلبي وطلباتي إلى الله لأجل إسرائيل هي للخلاص. برضو قبل ما عدي دي خلونا نحاول نطبقها علينا بشكل يعني تطبيقي روحي. بولس كان في الأصل يهودي، وبعدين ما بقاش يهودي، بقى مسيحي، وبقى في عداوة من اليهود ليه وحب انتقام من اليهود ليه. إنما ده ما غيرش موقفه إنه يفضل يطلب طول حياته ولآخر عمره خلاص إسرائيل، بمعنى أنه أجمل علامة من علامات محبة الأعداء هو مش بس أنك تستحملهم وتسامحهم، أنك تطلب خلاصهم، أنك تتمنى يعرفوا ربنا ويرجعوا لربنا مهما عملوا فيك ومهما ضايقوك أو مهما ضايقوا الكنيسة. يمكن قليل مننا اللي بيذكر في صلواته غير المؤمنين، يعني ناس كتيرة تطلب عشان بيتها وأحوالها وأهلها وقرايبها والكنيسة وسلام الكنيسة والخدمة. طب كم واحد بيصلي من أجل غير المؤمنين ومن أجل المعاندين ومن أجل كل الناس بقى البعيدة؟ نقدر نقول مع بولس إن مسرت قلبي وطلبتي إلى الله لأجل إسرائيل هي للخلاص. يعني ممكن يبقى خبر مفرح جدا لما يقولوا لك انه في غير مؤمنين عرفوا المسيح له المجد ودخلوا من باب الايمان والمعمودية، حاجة تفرح. يا ريت نضيف دي لصلواتنا المعتادة. ابونا في القداس الاغريغوري يقول غير المؤمنين ردهم ولتنقض افتراقات الكنيسة. غير المؤمنين ردهم، محتاجين نصلي لهم. لدرجة بولس في إصحاح 9 يقول كنت أتمنى أكون أنا محروم ولا يكونوش اللي حواليا دول جاهلين بربنا، لأني أشهد لهم أن لهم غيرة لله ولكن ليس حسب المعرفة. وبرضه أظن تكلمنا عن ممكن يبقى إنسان غيور وعنده غيرة، إنما عن جهل فتبقى غيرة مضرة جدا. واحد تلاقيه مثلا غيور على الطقس، لكن تلاقيها قلبت معاه بتزمت وبحرفية وبقى متعب جدا ومحسوك جدا، ومبقاش تدقيق كفضيلة، إنما بقت وسوسة أو مرض أو تزمت متعب ومعثر للي حواليه. ففي غيرة، غيرة يعني نشاط وحماس واهتمام زائد، إنما ممكن ما تبقاش بحسب المعرفة. المعرفة الحقيقية تهذب الغيرة. كل ما الواحد يعرف ربنا أكتر كل ما حماسه يستقيم أكتر، ما يبقاش فيه الاندفاع المضر، إنما يبقى غيرة حقيقية مفيدة. لأنهم إذ كانوا يجهلون بر الله ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم لم يخضعوا لبر الله. برضو قلنا عليها تعليق إنه في نوعين من البر. في البر اللي من ربنا، ان الواحد لما يقرب من ربنا تائب يبرره الله، يعطيه البر كعطية وكنعمة. كل ما الانسان يجي فتح ايديه ياخد، زي العشار اللي دخل يقول ارحمني انا الخاطي، يقول نزل مبررا. وفي بر الذات او بر البر الذاتي، ان الواحد يعني يحب يظهر قدام ضميره واحيانا قدام الاخرين انه تقي، وتبقى اهتماماته دي بتبني كبرياءه الداخلي وصورته قدام نفسه احيانا، مش بس قدام الناس، انما مش من البر الا من ربنا. اليهودي عنده الفكره دي، يعني يتدار اليهود في تنفيذ حرفيه الناموس لكي يتبرر كل واحد فيهم قدام ضميره. عشان كده بولس في فيلبي قال لهم على فكرة أنا لو دخلوني سبق بيني وبين أي يهودي أكسبه، أنا فريسي ابن فريسي، وأنا في البر الذي بحسب الناموس بلا لوم 10 من 10. يعني هو عنده البر الناموسي ده، كان وصل باجتهاده كشاب وبغيرته وحماسه كان يتفوق على جميع أقرانه اللي في سنه، لكن كل ده قال أنا لقيته هيخسرني الأبدي، ما كان لي ربحا هذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة. يعني في نظر اليهودي يغير من بولس يقول له أنت متفوق روحيا لأنك بتعمل وبتعمل وبتعمل، فلأن كل اللي بيعمله بحسب الناموس والبر الذات اللي عنده ده هيضيعه وهيفصله عن المسيح، فبيقول أنا حسبته خسارة. قلت لا، ما هو يكسب المسيح واخسر البر الذاتي ده أو بر الناموس أو العكس، فقال أنا حسبته خسارة لكي أربح المسيح، لأن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن. يعني الناموس جه عشان يسوق الناس يعرفوا المسيح له المجد، الناموس ربنا نزله عشان يهذب أخلاق اليهود عشان يحضرهم لاستقبال المسيح له المجد. فغاية الناموس هي المسيح، غاية الناموس مش بر الناموس، لا، غاية الناموس هو أن يتعرف الإنسان على المسيح ويتبرر ببره، للبر لكل من يؤمن. لأن موسى يكتب في البر الذي بالناموس أن الإنسان الذي سيفعلها سيحيا بها، ودي تلاقوها في اللاويين وفي تثنية في أكثر من مكان، فكرة أن اللي يعيش بوصايا الناموس يحيا بها. إنما احنا في أول رسالة روميا بولس راجع معانا فكرة أنه ليس بار ليس ولا واحد، قال صحيح اللي بيحاول يعيش بالناموس هيعيش بيه أو ينال الحياة بيه، إنما محدش عارف يعمل دي، محدش نجح في إنه يتمم كل الناموس ويتبرر بالناموس. أما البر الذي بالإيمان فيقول، ده برضو موسى، يعني موسى كلمنا عن بر الناموس وقال الشاطر اللي يعمل كل حاجة عشان يحيا، واتكلم عن بر الإيمان، ودي بقى عاوزين نقراها كما جاءت بالضبط في تثنية 30 عشان الجزء ده مهم نفهم برضو كان بيقول ايه. تثنية إصحاح 30 نقرأ كم آية كده وبعدين نرجع نكمل من أول عدد 11. يقول إن هذه الوصية التي أوصيك بها اليوم ليست عسيرة عليك ولا بعيدة منك، ده ربنا بيكلم شعب إسرائيل من خلال موسى للمرة الثانية، عشان كده بنسميها تثنية. تثنية يعني نقول تاني، نراجع تاني كل اللي استلمته. ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها، ولا هي في عبر البحر حتى تقول من يعبر لأجلنا البحر ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها، بل الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك لتعمل بها. ده كلام موسى قبل المسيح له المجد. هنا الكلام على إيه؟ على كلمة ربنا وعلى وصية ربنا. فبيقول يا شعب إسرائيل ما تتحججوش، ربنا ما خلاكته بعيدة عشان تقولوا مش عارفين هو عاوز ايه. بالعكس، كلمة ربنا قريبة جدا. فلا تقل في قلبك من يصعد الى السماء ليأخذها لنا. يعني مش مستنين الواحد يوصل للسماء يقول له رب قول بقى عاوز ايه، وصيتك ايه، كلامك ايه. لا، دي ما الحياة كلمة جات لغاية عندنا. ولا تقولش ان الكلمة في اخر البحر، طب مين يسافر ويجيبها لنا من اخر البحر ويسمعنا اياه. انما الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك لتعمل به. معلمنا بولس بقى بتأملاته العميقة هيربط بين الآيات دي وبين كلمة الله المتجسد ربنا يسوع المسيح له المجد في العهد الجديد. فبيقول زي ما كان بعض اليهود بيقولوا يا مين يطلع لنا السماء يعرف ربنا عاوز مننا ايه، فالناموس يقول له لا، الوصية جات لك لغاية عندك والكلمة قريبة منك وفي فمك وفي قلبك، هو شاطر اعمل بيها. كمان في العهد الجديد ما يقدرش واحد يقول يا مين يورينا اللي في السماء عشان نشوف ربنا، ربنا جه من السماء بنفسه. ومحدش يقول فين نوصل لربنا، لا ده ربنا وصل لنا بنفسه. فأصبح الإيمان قريب وأصبح البر قريب، مش لأننا اجتهدنا زيادة، إنما لأن ربنا وصل كل حاجة لغاية عندنا. في العهد القديم تنازل ووصل كلمته لشعبه واستلمها موسى في لوحي العهد وعلمها للشعب، وفي العهد الجديد إلهنا وربنا يسوع المسيح الله الكلمة تجسد وصار بيننا، حل بيننا ورأينا مجده. فبيقول ما تقعدش تقول الحكاية صعبة. في ناس كتيرة تفتكر ان البر ده حاجة صعبة قوي. احنا بنقول لك البر ده هو معرفة ربنا يسوع المسيح. هتقول عرفه منين؟ هقول لك ما تتحججش، الكلمة قريبة منك. ولا تقل في قلبك من يصعد الى السماء. ما تقعدش تقول يعني وانا هعرف ربنا منين، هروح للسماء، لا هو اللي جالك. واتضح المعنى اللي عاوز يوصله بولس. تعالوا نقراها في روميا 10. يقول لأن موسى يكتب في البر الذي بالناموس الإنسان الذي يفعلها سيحيا به. ودي الحاجة اللي ما عرفوش اليهود يعملوه، إن اليهودي لم يحيا بالناموس ولم ينجح في امتحان الناموس. أما البر الذي بالإيمان فيقول هكذا برضو موسى، لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء. هنا الكلمتين اللي جايين دول إضافة بولس، أي ليحضر المسيح. فاهمين المعنى؟ تاني، يعني اللي موسى قاله إيه؟ قال مين يطلع للسماء؟ كأن الحكاية صعبة أو الاقتراب من الله ده حاجة مستحيلة. فموسى ربنا قال له بلاش تسيب الشعب يقول الكلام ده، أنا كلمتي جت لغاية عندهم. في العهد الجديد الحكاية أقوى، مش مجرد كلمة ربنا سمعناها، إنما تجسد وحل بيننا ورأينا مجده. فما ينفعش تقول من يصعد إلى السماء أي ليحضر المسيح، يعني مين يطلع لربنا يقول له ما تيجي بقى، ما تيجي تبقى معانا، ما تيجي نتعرف بيك، ما تيجي نشوفك. لأنه فعلا هذه الشهوة اللي في قلب البشرية طول آلاف السنين، يمكن كان الإنسان يخجل أو يستكتر أن يطلبها من ربنا، يقول له يا رب تعالى، ما يصحش، كبيرة أوي. إنما هي شهوة في قلب الإنسان أن عاوز ربنا يجيله عشان يتفهم معاه وعشان يشوف وعشان يلمسه. ليتك تشق السماوات وتنزل. العهد القديم يقول كده، يا ريتك رب تشق السماء وتجلنا. فبيقول محدش النهاردة يقول الحكاية بعيدة قوي، لا. ليه؟ اوعى تقول فين اروح السماء عشان اقول لربنا تعالى المسيح جه فعلا. واضحة؟ فلا تقل في قلبك، يعني ما تستصعبش الطريق وما تتحججش، النهاردة المسيح له المجد جه من السماء، فلا تقل في قلبك من يصل إلى السماء أي ليحضر المسيح، أو من يهبط إلى الهاوية أي ليصعد المسيح من الأموات. كلمة أي واللي بعدها ده تعليق بولس، ده مش في نص الآية بتاعت العهد القديم، إنما بيفسر لنا العهد القديم. يعني يقول شوفوا موسى بالروح القدس قال إشارات واضحة جدا عن المسيح هيعمله، لما بيقول لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء كان يقصد عشان يخلي المسيح يجيلنا، ولما قال من ينزل إلى الهاوية كان يقصد عشان ياخد المسيح ويطلع به من الهاوية. فاهمين الفكرة؟ إذن بولس بيشرح الآيات اللي قالها موسى بروح العهد الجديد. موسى قال الكلام ده في تثنية 30، قال مين يطلع السماء ومين ينزل الهاوية؟ طب احنا هنطلع السماء نعمل ايه او ننزل الهاوية نعمل ايه؟ فقال بانت بقى ان احنا نطلع السماء عشان نقول المسألة المسيح جه من غير ما نطلع له، وننزل الهاوية عشان نقول المسيح اطلع، لا المسيح خرج من الهاوية حيا وقام من الأموات. إذا معلمنا بولس بيربط الآيتين دول بالتدبير بقصة الخلاص. من يصعد إلى السماء أي ليحضر المسيح يعني التجسد، ومن يهبط إلى الهاوية أي ليصعد المسيح من الأموات اللي هو القيامة والصعود. لكن ماذا يقول؟ تاني بيراجع يقول موسى قال إيه؟ الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز به. الكلام ده مهم ليه؟ كثير من الناس بتعتقد أن ربنا بعيد، أو الوصول له صعب، أو البر حاجة مستحيلة، أو الأبدية دي لها ناسها، ناس قليلين أو اللي يوصلوا له. إنما الحكاية مش كده، الكلمة قريبة منك. الكلمة يعني كلمة الخلاص، يعني الإيمان، يعني المسيح له المجد نفسه، قريب قوي، قريب جدا، لأنه جالك من السماء ونزل للهاوية وطلع عشان يسحب الناس اللي سبقونا للجحيم وياخدهم. فالكلمة قريبة منك. المعنى ده يعني نطلع بره التفسير وندخل في شوية تأمل ونقول إن الواحد ياريت يحس بالحتة دي، يحس إن كلمة ربنا قريبة. اوعى تفتكر إن ربنا مش بيكلمك، أو إنه مش جنبك، أو إنه بعيد وعالي في السماء. لا، ربنا مش بعيد أبدا، ربنا قريب جدا، ده ربنا قريب جوه قلبك. أغسطينوس كان له تعليق، لأنه أغسطينوس كان فيلسوف، قال ما معناه؟ أنا فضلت أدور على ربنا في كل الكتب وفي كل حتة، وفي الآخر لقيته جوايا، ما لقيتوش براي، لقيته داخل أعماقي. فالكلمة قريبة منك. عشان كده احنا جرت العادة لما نقول يا ريت الواحد يقعد مع نفسه. طب هو يقعد مع نفسه ياخد منها ايه؟ لا، ما هو لو قعد مع نفسه قعدة كويسة هيقعد مع مين؟ هيقعد مع ربنا، لان ربنا هيلاقيه جوه داخل قلبه. الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، اي كلمة الايمان التي نكرز بها. لانك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقام من الأموات خلصت. برضو الآية دي مهمة جدا، وإن كان بعض الناس بيفسروها بتطرف. هنا بيتكلم عن حاجتين، الفم والقلب. الفم هو التعبير الظاهري، والقلب هو التعبير الداخلي. بيقول إن اعترفت بفمك وإن آمنت بقلبك. هو الحقيقة أن الحياة الروحية لازم يكون فيها البعدين. ما ينفعش واحد يقول أنا مؤمن بربنا وتبقى حياته الخارجية وكلماته وسلوكياته بتقول غير كده. أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمال إيماني. لا، تؤمن بقلبك وتعترف بفمك، دي مهمة ودي مهمة، لأن دور القلب هو الإيمان. الإيمان بمعنى التعلق والثقة والحب والشركة والمشغولية بربنا، دي حاجات جوه الواحد. مين يفحص قلوبكم كلكم؟ دي حاجة بتاعت ربنا، ربنا هو فاحص القلوب. إنما يبان الإيمان على كل واحد من ظاهره. عشان كده المسيح له المجد يقول: أيها الفريسي الأعمى، نقي أولا خخل الكأس والصحفة، حينئذ يظهر خارجهما أيضا نقيا. لأن اللي عنده إيمان بس لكن ينكر المسيح بفمه بتصرفاته مش كفاية، ما ياخدش الخلاص. والذي يعترف بفمه فقط اعتراف ظاهري دون إيمان حقيقي داخلي برضو ما ياخدش حاجة. إذن الاثنين بيكملوا بعض، الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك. تعالوا نفكر، يا ترى صحيح الإيمان في قلبنا وعلى لسان، ولا في بعد من الاثنين ناقص؟ حاسب لا يكون الإيمان على لسانك بس. أنت مسيحي، أيوة كويس، وأنت لابسة صليب كويس، إنما الإيمان في قلبك يعني مشغولة بربنا على طول ولا بس منظر؟ فهنا بيقول أن اعترفت بفمك بالرب يسوع، برضو دي مهمة. في إيه؟ كان قبل المعمودية في اعتراف المعمودية، أو لابد للذي يعتمد أنه يعترف بالإيمان. وأهم بندين في الإيمان المسيحي، البند الأول أن يسوع المسيح هو رب، أن المسيح إله حقيقي، إله حق من إله حق. فعشان كده بيقوله لو اعترفت بفمك بالرب يسوع. بالرب يسوع يعني ايه؟ ان يسوع المسيح ليس انسانا ولا نبيا فقط ولا رسولا فقط، وانما هو ربنا والهنا مخلص. الجزء الثاني، وانه قام من الاموات، او ان الاب اقامه من الاموات، اللي هي تدبير الخلاص كله، انه جالنا الارض ومات وقام من الاموات. يبقى كأننا في اعتراف الإيمان بنحكي القصة أو بنقول ملخص الإيمان المسيحي، الاعتراف بالمسيح كإله والاعتراف بعمل المسيح كمخلص. وده نتيجة الإيمان اللي جوه القلب. يبقى الواحد عنده إيمان في قلبه ويعترف بلسانه، وهكذا يدخل على المعمودية. لأن في واحد يقول إيه؟ طب هنا ما جابش سيرة المعمودية، يبقى في خلاص بدون معمودية؟ نقول له لا، هو هنا قصد ما كانش الخطاب بصدد التعرض لقضية المعمودية، ما هو تعرض لها في رومية 6 بالتفصيل، والكتاب أشار لها كتير، من آمن واعتمد خلاص. إنما دي المقدمة، ده المدخل. فما ينفعش يبقى فيه معمودية غير لما يكون فيه إيمان واعتراف بالإيمان. واعتراف الإيمان ده لغاية النهاردة لما نيجي نعمد، إذا كان كبير يقول الإيمان يعترف به، وإذا كان طفل صغير الإشبين المسؤول عن تربيته الروحية يعترف بالإيمان بالنيابة عنه، عشان ما نحرمش الطفل من عطية. خلاص دي عطية مجانية، نحرمه ليه؟ فإذا القاعدة، إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت. لأن القلب يؤمن به للبر، عمل القلب هو عمل الإيمان. وكلمة إيمان في رسائل بولس كلمة واسعة جدا، مش دايما بس بتعني الثقة، إنما تعني أحيانا كل جوانب العشرة مع الله. مكان العلاقة الأساسي بالله هو القلب. حتى الكلام ده كلام طبيعي، إنه ربنا في القلب. في القلب يعني إيه؟ يعني في عشرة، في حب، في اهتمام، في مشغولية، في ارتباط، في حاجات كتير قوي. فلما تقول ربنا في قلبي، ايوه دي كلمه مقبوله في الكتاب ومهمه جدا واساس لخلاص الانسان. القلب يؤمن للبر والفم يعترف به للخلاص. يبقى هنا بيأكد على حقيقتين. الحقيقه الاولى انه داخل الانسان وخارجه يبقى مرتبط بربنا، وإن الإيمان المسيحي أساس الإيمان بالمسيح كإله، وأيضا الإيمان بعمل المسيح بالتجسد والفداء. لأن الكتاب يقول كل من يؤمن به لا يخزى. دي برضو جابها من العهد القديم، كل من يؤمن به لا يخزى. برضو هي وعد جميل قديم وجديد محتاجين نفكر فيه. كل اللي يحط أمله في المسيح ويثق فيه مش هيخزي ربنا أبدا. كل اللي يؤمن إن إلى الأبد رحمته يتمتع بهذه الرحمة الأبدية. كل اللي يؤمن أنه ذهب يعد لنا مكانا ثم يأتي ويأخذنا أيضا يبقى مستني المسيح ويبقى له نصيب صالح مع المسيح. كل اللي يؤمن أن هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به يبقى كده داخل في سكة الحياة الأبدية. كل اللي يؤمن أنه جسد حقيقي ودم حقيقي يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية خلاص ياخد مغفرة خطايا وياخد حياة أبدية. كل اللي يؤمن أن اعترفنا بخطايانا هو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا خلاص كل اللي يجي معترف بخطيته لن يغزى ياخد المغفرة كلها. كل من يؤمن به لا يغزى يعني كل اللي يحط ثقته في ربنا وكل اللي يتكل على وعده لا يمكن يخسر ما يخزلش أبدا ولا يخزى ولا يخجل لازم ياخد اللي هو عاوزه. طبعا دي حاجة جميلة وعد جميل لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني. هنا بقى وصلنا تسس الفكرة القديمة اللي بولس بيحاول يثبتها طول رسالة روميا أنه بعد المسيح له المجد ما عادش في فرق بين يهودي وأممي، لا الختان يفرقهم ولا الناموس يميزهم، إنما الكل دلوقتي داخل على الخلاص بعمل المسيح له المجد بالإيمان به بالمعمودية بالحياة المقدسة. إنما ما عادش الختان والناموس ضرورة لخلاص الإنسان لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني لأن ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعون به. يعني ربنا غني برضو كلمة جميلة، ربنا غني قوي لكل من يدعو به، يدعو يعني يطلب أو ينادي أو يصلي، يعني اللي بيقول يا رب يتمتع بربنا الغني، بس قول يا رب لكن ما تقولهاش كده يعني بدون ما تسمع صوت ربنا وإرادة ربنا. لكن كل من يدعو باسم الرب يخلص وكل من يدعو باسم الرب، الرب غني طبعا ياخد كتير قوي، فكل اللي داخل من باب الإيمان يتمتع بنعم كتيرة جدا من السماء ويبقى فرحان بربنا. ربنا غني. احنا على فكرة بنبقى فقراء مش لأن ربنا فقير، لأننا مش عارفين نصرف من عنده بسبب ضعف الإيمان. زي طفل تلاقيه كده جزمته مقطعة ولبسه مبهدل وأبوه غني جدا، يا ابني ما تلبس كويس وبتاع، إنما هو مش بيروح لا يصرف ولا ياخد من أبوه ولا يطلب من أبوه ولا طب ده زي الابن الضال كده. العيب مش في أبوه، أبوه غني، إنما إحنا اللي فقر. إحنا فقر. زي مرة حكاية في البستان، أبو مقار كان ماشي وسمع طفل بيعيط وبيقول أمه إيه، في واحد غني بيحبني بس أنا مش بحبه، وفي واحد فقير بيكرهني بس أنا بحبه. هو سمع الكلمتين دول، كان أبو مقار والقديسين عندهم عادة مفيش كلمة تعدي كده، لازم يفهموا منها رسالة، قلبهم دايما كده مستعد يستقبل كلمة قريبة منك. ففضل سرحان كده، فأولاده الرهبان قالوا له إيه أبونا عجبك كلام الولد؟ قال لهم ده حكمة. قالوا له إيه بقى الحكمة اللي فيها؟ قال لهم هو ده الواقع، إن أبونا غني جدا وبيحبنا جدا وإحنا مش بنحبه كما يجب، والشيطان فقير جدا وبيكرهنا جدا وإحنا بنحبه وبنجري وراه. هو صحيح كده؟ احنا بنجري ورا الدنيا ورا الشيطان، الفقير اللي ما عندوش حاجة الدهن، لا عنده أمان ولا سلام ولا فرح ولا بدية ولا أي حاجة، ما عندوش غير الغم. وربنا يسوع له كل المجد، عنده كل حاجة، وإحنا بدل ما نجري ورا بنجري منه. فبيقول لأن ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعون به. معلمنا بولس بعد ما قال لهم أنا نفسي في خلاص اليهود وبصلي لليهود وفرحتي ان اليهود يرجعوا لربنا، لم يبرئ اليهود لحسن يفتكروا ايه ان هو كده يعني طلع اليهود كويسين. عاوز يقول بس انتوا يهود بصراحة ضيعتوا فرصتكم وكان عندكم كل الفرصة وضيعتوها، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص، فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا كارز؟ وكيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ كما هو مكتوب: ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبلغ الخيرات. أحد القديسين عبر أن الجزء ده عتاب من بولس لجماعة اليهود، يقول لهم كان المفروض تبقوا أنتوا أول مبشرين بالمسيح، كان أنتوا يا يهود تستقبلوا المسيح وتبشروا العالم كله بيه، كان ده الطبيعي، التسلسل الطبيعي للأحداث كان كده، أقرب ناس ليه. إنما الناس كانت هتعرف ربنا إزاي؟ كيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ يعني اليهود مش بيدعوا باسم ربنا، لا بيصلوا له ولا بيتكلموا عنه، لأنهم لم يؤمنوا بربنا يسوع له المجد. وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ ده كلام على الشعوب التانية اللي ما سمعتش. وكيف يسمعون بلا كارز؟ طب هيسمعوا إزاي ما كانش حد يبشرهم؟ وكيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ التسلسل ده مهم، عرفنا كذا حاجة. إن المسيح له المجد أرسل تلاميذه للعالم، لما أرسلهم صاروا كارزين وبقوا يسمعوا الناس كلها الرسالة، فالناس تؤمن ثم تدعو باسم الرب فتخلص. أنا عكست الآية كلها. إنما لو لم نكن نحن مرسلين من قبل الله، يبقى لحد هيكرز، وإذا ما كانش فيه كرازة محدش هيسمع عن ربنا، إذا ما كانش حد هيسمع عن ربنا مفيش إيمان، إذا ما كانش حد هيؤمن بربنا مفيش حد يدعو باسم الرب، إذا مش هيخلص. شوفوا أهمية الكرازة. ربنا له المجد تمم عمله على الأرض وقال قد أكمل، وبعدين ساب لنا احنا مهمة توصيل هذا الخلاص لكل البشرية. دي مسؤولية وضخمة جدا. احنا بنكمل عمل المسيح. كما ارسلتني الى العالم ارسلتهم انا الى العالم. المسيح له المجد قال انا نور العالم، وبعدين رجع قال علينا انتم نور العالم، لا يمكن ان تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه على المكيال تحت المنارة، بل يضعونه على المكيال. فالآيات دي معناها ان احنا محملين برسالة، والرسالة دي كرازة، والكرازة هتخلي الناس تسمع عن ربنا، واللي يسمع ممكن يدخل من باب الإيمان، واللي يدخل من باب الإيمان يدعو باسم الرب فيخلص. اذا احنا مسؤولين عن خلاص العالم. حاجة تخوف، لن نساءل فقط عن أنفسنا، إنما سنساءل عن دورنا في العالم. عملت إيه في اللي حواليك؟ شهدت المسيح إزاي؟ كرست ولا لا؟ قدمت المسيح ولا لا؟ طب ما بتعرفش تتكلم، عشت مسيحي كما يجد؟ فشافوا فيك المسيح اللي مش شايفينه ولا لا؟ إنما اوعى الواحد فينا يفتكر إنه هيتسأل بس عن نفسه، لا. أنتم ملح الأرض، إذا فسد الملح بماذا يملح؟ فربنا حاططنا الملح ملوش طعم في ذاته، يعني ما حدش بيأكل ملح لوحده، إنما ده بيملح الدنيا. فإحنا رسالتنا مرتبطة بخلاصنا. وهنا بولس بيعاتب كل من لم يؤمن، أو كل من آمن بربنا وعايش معاه وملوش دور وملوش رسالة، يقول له إزاي مالكش رسالة؟ ازاي؟ نقراها تاني. كيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ يعني الناس هتصلي ربنا ازاي اذا كانت ما عرفتوش؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ طب هيؤمنوا ازاي اذا ما كانوش سمعوا عنه؟ وكيف يسمعون بلا كارز؟ هيسمعوا منين اذا ما حدش كرز لهم؟ وكيف يكرزون ان لم يرسلوا؟ طب وهم هيكرزوا ازاي اذا ما كانش ربنا بعتهم؟ كما هو مكتوب: ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات. يعني شوفوا التعبير الحلو، ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام، يعني رجليك وهي رايحة تتكلم عن ربنا أو تبشر ربنا أو تعزي إنسان في دقته أو تقدم حب الله لكل إنسان، السماء بتقول لك ما أجمل قدميك. في واحد يقول ما أجمل لسانك، طيب ما هو المفيد اللسان. صدقوني دخلتك بس اللي فيها حب محسوبة في السماء. في خدمة العشوائيات عندنا بعض الناس من الطهم ما يحبوش يوعظوا ولا يتكلموا خالص. الآية دي آية مشجعة جدا. ليه؟ مش بيقول ما أجمل لسان المبشرين، ما هو المبشر شغلته لسانه أهم حاجة فيه يقول، إنما بيقول ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام. مجرد أنه رايح عشان يفتقد أو يزور باسم المسيح ما أجمل أقدامه. ومبشر بالسلام ليه؟ لأن هو معرفة ربنا تدي سلام، وسلام هنا وسلام إلى الأبد. عشان كده إحنا بنضيع من حياتنا دور مهم جدا. خسارة إنه الواحد يبقى عنده رجلين ممكن يمشي بيهم وما يسمعش الكلمتين الحلوين دول، ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات. إحنا بنبشر بالسلام، سلام الله الذي يفوق كل عقل، سلام مرتبط بالغفران، المرتبط بالفداء، المرتبط بربنا يسوع المسيح له المجد. الخيرات دي اللي هي عطايا الروح القدس. احنا مش بنبشر الناس هنجيب لكم أكل وشرب، لا بنبشرهمش بدي، إنما بنبشرهم أن ربنا بيحبهم وهيبارك فيهم وبيحضر لهم السماء، وبنبشرهم أن كل ما يقربوا من ربنا هيشبعوا وهيفرحوا وهيبقوا فوق الدنيا دي كلها. خيرات خيرات بس بلغتنا احنا الروحية، مش بلغة أهل العالم. ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات، شعار كل خادم من شعاراته يعني الآية دي. ما تستكتروش الخدمة، ومحدش فيكم يعتبر الخدمة دي حاجة خاصة لبعض الناس، لا لا، كل مسيحي خادم، ولو ما خدمش ما يبقاش مسيحي. إنما مش لازم يكون مسؤولية يعني رسمية في الكنيسة، لكن إذا كان عاوز يوصل السلام للناس، عاوز يصنع سلام، طوبى لصانع السلام، عاوز يدي خير ربنا للناس، ما أجمل أقدامهم. افتكر إن جارك وصديقك وقريبك ممكن لو بطلت تفتقده، أو لو ما كلمتوش عن ربنا، أو لو ما شجعتوش يقرب من ربنا، يخلص عمره بدون توبة، وبعدين تقول يا ريتني كلمته، راحت فرصته. ربنا يقول لحزقيال يا بني آدم، يا ابن آدم، لو لقيت واحد بيغلط ولم تنذره، لو مات هطلب دمه من إيدك، إنما لو أنذرته وتاب تبقى أنت عملت خير، ولو أنذرته ومرجعش دمه على راسه. إذا إحنا علينا دور نكلم الناس اللي ماشية بعيد ونقول لها الحقوا نفسكم، ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات. لكن ليس الجميع قد أطاعوا الإنجيل. يرجع تاني يقول بالرغم أن في رسل وفي تبشير، بس في ناس عنيدة وفي قلوب قاسية، وفي ناس يقول الكتاب عنهم لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، لهم أذان يسمعون ولا يفهمون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ وثقلت أذانهم وطمست عيونهم، لئلا يسمعوا بأذانهم ويروا بعيونهم ويرجعوا فأشفيهم. في ناس عنيد، فبيقول مش معنى كده أن كلمة ربنا وقعت الأرض، لا، ربنا عارف كل حاجة. بيقول فين اللي يشتغلوا معايا؟ فين اللي بيبشروا باسمي؟ فين اللي بيكرزوا ويقدموا الخلاص للكل؟ لكن كمان ليس الجميع أطاعوا الإنجيل. الإنجيل هنا يعني البشارة، لأن أشعياء يقول، تاخدوا بالكم آخر إصحاحين بقول الشغال آيات من العهد القديم، لأنه بيناقش موضوع حساس جدا مع اليهود اللي هو موضوع الاختيار. فعاوز يأكد لهم من العهد القديم ان انتوا فاهمين الحكايه غلط، وإن ربنا ما اختاركوش لسواد عيونكم، إنما اختاركم بتدبيره وفي الآخر رفضكم بسبب عدم إيمانكم. واختار الأمم والكل عرض عليهم الخلاص وقال لكل من يؤمن. فأنتوا فاهمين الحكاية غلط. ليس الجميع قد أطاعوا الإنجيل، لأن أشعياء يقول يا رب من صدق خبرنا. طبعا برضو هنا بولس كان حافظ كثير جدا في العهد القديم، والآية دي قالها أشعياء وهو أمل في صليب المسيح. فأغنى إصحاح في العهد القديم بالكلام عن آلام المسيح أشعياء 53، ابتدى بالكلمة دي يا رب من صدق خبرنا. يعني كأن أشعياء وقف قدام الصليب يتفرج ويقول كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها لم يفتح فاه، آثامنا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا ومضروبا من الله ومزلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه. قعد يتكلم كأنه بيوصف الصليب زيه زي متى ومرقس ولوقا ويوحنا بالظبط ويمكن أكتر، بالرغم أنه سبقهم ب800 سنة. عشان كده ساعات نسميه النبي الإنجيلي، وصفه لآلام المسيح لا يقل دقة أبدا عن وصف الإنجيليين الأربعة اللي حضروا الأيام دي. لكن أشعياء لأنه كان فاهم من بعيد على الأقل، فكان بيقول له يا رب محدش يصدق، مين يصدق أقول للناس أن ربنا بقى عبد هيموت عشانهم، مين يصدق؟ يا رب من صدق خبرنا؟ يعني فيها نوع من التعجب وفي نفس الوقت نبوة ان اليهود مش هيصدقوا، مش هيصدقوك يا رب، اليهود متكبرين، تقول لهم تبقى باق تبقى عبد اخدا صورة عبد صائرا في شبه الناس، لا اليهود مش بتوع كده يا رب، عندهمش الحاجات دي، يكرهوا التواضع، يكرهوا التذلل، يكرهوا الضعف، هم عاوزين قوة ومنظر. فقال له يا رب من صدق خبرنا. إذن الإنجيل من بدري قايل لنا أن اليهود مش هيصدقوا، وربنا بسابق علمه عارف أن شعبه اللي اختاره وتعب فيه أكتر من أي شعب، الشعب هيرفض وهيعند وهيصلب المسيح وهيعذب المسيحيين مدى الأيام. يا رب من صدق خبرنا. إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، نفس التسلسل اللي فات بيعيده تاني، إن اللي بيؤمن بيؤمن بخبر بالبشارة إن المسيح جانا للأرض ومات عشان، والخبر بكلمة الله. ولكنني أقول ألعلهم لم يسمعوا، يعني نقدر نديهم عذر ونقول طب ما يمكن ما سمعوش، نقدر نقول كده عن اليهود؟ بلى، يعني لا ما نقدرش نقول كده، لأنه إلى كل الأرض خرج صوتهم، برضو دي من المزامير، وإلى أقاصي المسكونة أقوالهم، يعني اليهود بالذات ما لهمش حق، وصلتهم الرسالة، وصلت لهم من كتابهم من العهد القديم، ووصلت لهم المسيحيين اللي خرجوا منهم، ووصلت لهم وهم بيعذبوا أولادهم اللي بيؤمنوا بالمسيح، ووصل لهم جيل بعد جيل، لأن المسيح له المجد سبق وقال على فم أنبياءه إلى أقاصي المسكونة ستبلغ أخواله. فألعلهم لم يسمعوا؟ بلى، يعني بل سمعوا، سمعوا وما صدقوش، يعني لو ما سمعوش كنا يمكن نعذرهم، إنما اليهود سمعوا عن المسيح وشافوا المسيح وشافوا معجزاته وصلبوه بأيديهم. ألعلهم لم يسمعوا؟ بلى، إلى كل الأرض خرج صوتهم وإلى أقاصي المسكونة أقوالهم. إنما الآية دي حد عارف مكانها فين؟ في المزمور اللي بيبتدي بقولة السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. المزمور ده أصله بيتكلم عن حاجة اسمها الإلهي أو صوت ربنا. ربنا بيكلم الإنسان من خلال السماوات والفلك والطبيعة، ولأن الإنسان ودانه مقفولة وعينيه مقفولة وقلبه ناشف، بقى ربنا بيبعت له كلامه وبرضه مش راضي يسمع. ثم أرسل ابنه الوحيد إلى العالم عشان يكلمنا وبرضه بنرفض. وبعدين بعت الرسل ماله الدنيا كلام وماله العالم بشارة وبرضه مش راضين نسمع. فهنا في نفس المزمور اللي بيتكلم عن ان الطبيعة بتتكلم عن ربنا، اشار ان الرسل في العهد الجديد الى كل الارض خرج صوتهم والى اقصاء المسكونة تبلغ اقواله. وده النص اللي بنقوله في تسبيحة الاباء الرسل دايما، زوكسولوجية الاباء الرسل اللي هي تمجيد الاباء الرسل، دايما نقول الحتة دي، الرسل وصلوا الرسالة لكل الارض بنعمة ربنا. طبعا بالرغم ان عددهم قليل وقدراتهم محدودة جدا، الا انه انطبق عليهم النبوة الى اقطار المسكونة بلغت اقواله. ولكني اقول لعل اسرائيل لم يعلم، هو عاوز يعذرهم وبعدين يقول ايه ملهمش عذر، هو عمال يناقش نفسه كأن اليهودي بيسمعه. فبيقول يمكن اليهودي ما سمعش، لا سمع. طب يمكن ما كانش عارف، لا كان عارف. عاوز يقول له التهمة ثابتة عليك يهودي من راسك لرجليك أكتر من الأممي، أنت لما ترفض مالكش حجة أبدا. فاوعوا تفتخروا بنفسكم يا يهود أن أنتوا يعني ما خدتوش فرصة أو ما عرفتوش، أنتوا خدتوا الفرصة وسمعتهم وعرفتهم ورفضتهم، فمالكوش أي حج. لكني أقول ألعل إسرائيل لم يعلم، لكن طب ما فهموش أو ما عرفوش الخطة. أولا موسى يقول، هيجيب لهم من موسى برد عشان موسى اللي يرد عليهم. موسى تنبأ عليكم يا يهود وقال أنا أغيركم بما ليس أمة، بأمة غبية أغزكم. في آية تقول كده، النبوة بتقول كده، إن ربنا بيقول على فم موسى أنا هغيركم، أنا مش عاوزكم، أنا مش عاوزكم يا يهود، هغيركم، هقبل ناس تانية غيركم، وهجيب أمة غبية عشان أغزكم. طبعا مقصود بيها إيه؟ الغباء هنا مقصود بيه غباء روحي. جماعة الأمم طبعا سوري يعني أغبياء جهلة بالنسبة للروحيات، دول بيعبدوا أوثان، يعرفوا ايه عن ربنا وعن الفداء وعن التجسس، غلابة خالص. لكن دول هيسبقوا اليهود. فبأمة غبية أغزكم، ده كلام العهد القديم، دي نبوة شارة واضحة من العهد القديم عما أعده الله في العهد الجديد من تغيير اليهود من شعب مختار إلى قبول كل المؤمنين كشعب مختار، حتى لو كانوا مقارنة لليهود في يوم من الأيام كانوا يتحسبوا أغبياء. على فكرة أغبياء من الكلمات الدارجة في فم اليهودي على كل من هو ليس يهودي. اليهودي يعتقد كده أن كل اللي مش يهودي جاهل، هو ده تفكيرهم كده، النعرة اليهودية بتاعتهم كده. فقال لهم طب خلاص ماشي، أنا بما ليس أمة يعني اللي ما تتسماش حتى بلد ولا أمة هغيركم، وبأمة غبية هغزكم. ثم أشعياء، يجيب لهم تاني من أشعياء، طبعا الإصحاح ده مليان عهد قديم وكلها إشارات واضحة إلى خطة الله في قبول الأمم ورفضه لليهود غير المؤمنين. ثم أشعياء يتجاسر ويقول وجدت من الذين لم يطلبوني وصرت ظاهرا للذين لم يسألوا عني. يعني إيه؟ اللي ما كانوش عمرهم طلبوني بقيت ملكهم، واللي ما كانوش بيسألوا عني بقيت قريب ليهم. طب واليهود اللي بقالهم آلاف السنين بيقولوا يا رب اترفضوا ليه؟ مش عاوزين يؤمنوا، عاوزين ربنا على مزاجهم. وجدت من الذين لم يطلبوني، دي نعمة كبيرة قوي. يعني المسيح قال اطلبوا تجدوا، إنما من نعمته أحيانا يوجد نفسه حتى لمن لا يطلب. يعني واحد زي بولس يقول له صحيح يا رب أنت وجدت لي دون أن أطلبك، أنا لا كنت بطلبك ولا كنت عاوزك، أنا كنت بكره اسمك وبجدف عليه وبحتقره، إنما أنت جيت لي في رؤية كده، لا صليت ولا قلت لك تعالى ولا قلت لك عرفني ذاتك، وجدت من الذين لم يطلبوني وصرت ظاهرا للذين لم يسألوا عني. يعني ربنا هيكشف نفسه للغريب طول ما القريب مش راضي يؤمن، مش راضي يتضع. ولاد البيت اللي تربوا في عز ربنا اليهود يعني زمان رفضوا ربنا وصلبوه، بقى ربنا يدور على الناس بره ويقدم نفسه لكل من يقبل، والناس بقت تقبله ببساطة. كلام ده قاله بوضوح في مثل المدعوين لما بعت للبهوات أصحاب العز يدعوهم، كلهم رفضوا وتحججوا، فقال للخدمين بتوعه العشاء معد والعرس لازم يتعمل، روحوا الحواري والشوارع ولموا من الشوارع. وجدتوا من الذين ضبوني، الناس جات لهم دعوة وهم قاعدين بيشحتوا في الشوارع زي حالتنا كده، ربنا بيقول لهم تعالوا ناخدكم السماء وخلاص. من الذين لم يطلبوني، احساس جميل انك ربنا يدعيك وانت بعيد ومش في بالك وعايش عيسى فيها خطايا كتير، وتلاقي ربنا بيشدك وبيخبط عليك. ساعات يتهيأ لنا ان احنا اللي بنخبط على ربنا وهو اللي مش راضي يفتح، الحقيقة عكس كده، ده ربنا اللي بيخبط واحنا اللي تقلنين. ويقول وجدت من الذين لم يطلبوني، يعني القاعدة اطلبوا تجده، انما لها استثناءات حب انه يوجد حتى من الذين لا يطلبونه. وصرت ظاهرا للذين لم يسألوا عني. أما من جهة إسرائيل فيقول، برضو أشعياء، ما هو أشعياء أكتر واحد استلم يهود وبهدلهم، عشان كده في الآخر نشروه مش موتوه متعة من كتر ما تنبأ عن فسادهم. من جهة إسرائيل يقول طول النهار بسطت يدي إلى شعب معاند ومقاوم. طول النهار دي خدت لها مثلا 2000 سنة، يعني مش يوم واحد، 1000 سنة عند الرب كيوم ويوم كألف سنة. إنما كأنه ربنا فاتح إيديه كده مستني اللي يمد إيده يسلم عليه. طول النهار بسطت يدي إلى شعب معاند ومقاوم، لألا يكون الكلام كله على اليهود، إنما الكلام ممكن يبقى علينا لحسن نطلع يهود. يعني إيه؟ يعني ما قيل عن اليهود قد يقال عن كل من هو قاسي القلب وكل عنيد ومقاوم، هيتقال عليه نفس الكلام. ربنا يحمينا في اليوم الأخير ما نسمعش الآية دي يقول طول عمرك بسطت لك إيدي وإنت معاند ومقاوم. طول الأرض يعني طول العمر، يعني خدت فرص كتير. طول النهار بسطت يدي إلى شعب معاند ومقاوم.